قال أتأذن لي أن أعود؟ قال فاستمكن من رأسه ثم قال دونكم؟ قال فقتلوه. وفي قصة عمر رضي الله عنه بيان أن المنافق المغموص بالنفاق إذا أظهر نفاقه قتل، كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك قتل من أظهر نفاقه منهم تأليفا للناس، فإنه قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فصلوات الله وسلامه عليه.
معنى قوله المغموص، المغموص بالنفاق يعني المتهم الذي يظن أنه منافق، وليس معنى المغموص الذي غاص فيه وعلم، إن هذا أمره ظاهر، ولكن المتهم في النفاق إذا أظهر نفاقه وظهر وبان فإنه يقتل.
قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت.
نقول ما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت، يعني أنه جل وعلا قال فيها: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني أن هؤلاء الذين ذهبوا إلى إما كعب أو إلى الكاهن أن هذا هو الطاغوت، فإذن يكون التحاكم إلى غير كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يكون طاغوتا أيا كان المتحاكم إليه. والآية يجب أن تفهم على ما أرادها ربنا جل وعلا، يقول وهذا مما يعين على فهمها، يعني هذه القصة هو سبب النزول، ومعلوم أن أسباب النزول تعين على فهم الكلام، ولهذا قول العلماء المفسر يجب عليه أن يعرف ويعتني بأسباب النزول.
المسألة الثانية تفسير آية البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآية.
الآية أيضا في المنافقين، لأن سورة البقرة قسمت الناس في أولها إلى ثلاثة أقسام: المؤمنون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة يؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون، الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ثم يعني ثلاث آيات ذكرت في المؤمنين، ثم بعد ذلك جاء ذكر الكافرين، قيل إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذا في الكافرين. ثم جاء ذكر المنافقين، قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض، يعني مرض النفاق، زادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يعني إذا قيل لهم لا تفعلوا هذه الأفعال التي تفعلونها فإنها أفساد في الأرض، إن طاعة الكفار وكذلك موالاة الكفار والكون معهم ومحبتهم وبغض المؤمنين وبغض الحق وأهله، قالوا إنما نحن مصلحون، يعني يقصدون يصلحون الأوضاع والسياسات، يعني يقولون نحن نداري هؤلاء وهؤلاء وبذلك تصلح أحوالنا وتصلح أوضاعنا، تكون هذه سياسة وهذه عقلانية، فجعلوا ذلك صلاحا. أخبر الله جل وعلا أنه فساد في الأرض، لأن كون الإنسان يكون مع المؤمنين في الظاهر ومع الكافرين في الباطن هذا شأنهم، وهو من أعظم الإفساد. ثم كل معصية يعصى الله جل وعلا بها فهي فساد، والمعاصي لا تكون إلا في الأرض عليها، أما في السماء فالذي في السماء خلقهم الله جل وعلا لطاعته، فهم لا يعصون ما أمرهم الله جل وعلا، ولكن الفساد في الأرض في برها وبحرها، ويكون الفساد فيها بالمعاصي. فإذا قوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، هذا معنى لا تعصوا، لا تخالفوا أمر الله ولا تخالفوا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم.
المسألة الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها،
يعني مثل آية البقرة.
المسألة الرابعة تفسير أبا حكم الجاهلية، يقول
آية الأعراف أعم، لأن آية البقرة في المنافقين، وأما تلك فهي عامة جاءت في خطاب المؤمنين، إن الله جل وعلا يقول فيها إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فهي عامة والخطاب فيها للمؤمنين، فتبين بذلك أن كل معصية يعصى الله جل وعلا بها فهي من الفساد في الأرض، وصلاح الأرض يكون بالأنبياء، الأنبياء هم اللي يأتون بصلاح الأرض، الذين يأمرون بالطاعة ويدلون عليها يزينونها ويذكرون وعد الله عليها ويكونون أدلة على الله، يعبد الله جل وعلا بسببهم، وكل خلاف يقع لهم فهو فساد في الأرض.
المسألة الرابعة تفسير فحكم الجاهلية يبغون،
معروف أن الجاهلية كما سبق كل ما خالف الإسلام فهو جاهلية، كل ما خالف الإسلام فهو جاهلية سواء كان قديما أو حديثا، فمن طلب حكم الجاهلية معناه أنه ترك حكم الله ورغب عنه، فالذي يرغب عن حكم الله يتركه ويرغب عنه فإنه يطلب حكم الجاهلية، وحكم الله هو الأحسن وهو العدل الصواب، ولكن لمن كان يوقن يؤمن بالله ويخافه، أما الذي يكون في قلبه مرض فإنه يرى أنه ليس حسنا.
المسألة الخامسة ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. المسألة السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب.
الإيمان الصادق الذي يكون مطيعا لله جل وعلا يكون في قوله صادقا، والذي يكون عاصيا يكون في قوله كاذبا، يعني إذا أخفى في قلبه شيئا خلاف العمل الذي يعمله فإنه يكون كاذبا، لأن الصدق هو مطابقة الواقع، مطابقة الشيء للواقع، والكذب أن يختلف عن الواقع.
المسألة السابعة قصة عمر مع المنافق. المسألة الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
وعرفنا أن المقصود الإيمان هنا أن الإيمان الواجب وليس أصل الإيمان، فإنه يوجد أصل الإيمان عند من يكون هذه صفته ولا يكون بذلك خارجا من الدين الإسلامي، ولكن يكون من أهل الوعيد، من الذين يجوز أن يعذبوا إن لم يعفو الله جل وعلا عنه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب.
قوله
باب من جحد الشيء من الأسماء والصفات، يعني ما حكمه؟ هل يكون مسلما أو كافرا؟ والأسماء المقصود بها أسماء الله جل وعلا وصفاته التي أثبتها لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد الثبوت، بعد ثبوتها ورودها بالنص. الذي يجحدها يكون جحدها كفر، يكون قد وقع في الكفر، لأن الله جل وعلا يقول وهم يكفرون بالرحمن، وذلك يعني سبب النزول كما ذكر المفسرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صالح كفار قريش يوم الحديبية أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بكتابة الصلح، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال مفوضهم سهيل بن عمرو لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يقصدون بذلك مسيلمة الكذاب لعنه الله، كان يسمي نفسه رحمن، ولكن اكتب كما كنا نكتب باسمك اللهم، إن الجاهلية هكذا كانوا يكتبون. قال له أصحابه رضي الله عنهم نقاتلهم، فقال لا اكتب باسمك اللهم. ثم لما كتب باسمك اللهم قال هذا ما صالح عليه محمد رسول الله قريشا، فقال لا، لئن كنت رسولا لله وصددناك على البيت لقد ظلمناك أو لقد ظلمنا، ولكن اكتب هذا ما صلى عليه محمد بن عبد الله قريش. فقال الصحابة هل نقاتلهم؟ قال لا، الله يعلم أني رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. فكتب كما أرادوا، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. قوله وهم يكفرون بالرحمن يعني ينكرون اسمه، ينكرون هذا الاسم. وقيل أيضا بسبب النزول غير هذا، وقد أيضا وذكر المفسرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند الكعبة ويدعو يقول يا الله يا رحمن، فسمعه أبو جهل أو غيره فقال يدعونا إلى أن نعبد إلها واحدا وهو يدعو إلهين، فقول يا الله يا رحمن. فنزلت هذه الآية وهم يكفرون بالرحمن يقول هو ربي، ونزل قوله جل وعلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا وقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وجاء قول الله جل وعلا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، هنا استفهام، هنا استفهام إنكار وما الرحمن، والإنكار هذا إنكار جحود وهو كفر. وهذا الإنكار في طائفة منهم فقط إنكار هذا الاسم، وإلا وردت أشعار من أشعار الجاهلية فيها ذكر الرحمن، الإقرار به وتسميته. إذن يكون هذا إما من باب العناد، لأنهم ما كانوا يكتبونه، أو يكون في طائفة منهم فقط أنكروه وغيرهم لا ينكره، يقر به. ومن المعلوم أن كفرهم أنواع، ولكن أعظمه في العبادة، العبادة كونهم يجعلون وسائط بينهم وبين الله جل وعلا، يدعونها يزعمون أنها تقربهم إلى الله زلفى. ومعنى تقربهم إلى الله زلفى كما قال الله عنهم: وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يشفعوا لهم، هذا معناه، يعني أن ندعوهم ونتقرب إليهم ونطوف عليهم ونجلس عندهم لأجل أن يشفعوا لنا، كما يقول ذلك عباد القبور اليوم: يذهبون يستنجدون بالموتى ويطلبون منهم تفريج الكروبات وإزالة الملمات وإغاثة اللهفات، بل يطلبون أعظم مما كان تطلبه كفار قريش وغيرها من العرب، يطلبون منهم رفع الدرجات في الجنات، وهم أموات الرميم قد أكل الدود لحومهم، بل وأصبحت عظامهم نخرة، أصبحت تراب، ما يستطيعون أن يجيبوهم، وهم غافلون عن دعوتهم، هم يزعمون أنهم يسمعون ويعقلون ويجيبون، ولهذا يأتون إليهم بالقربات يجعلون لهم من أموالهم ومن أولادهم نصيبا، كما كان الكفار يفعلون، ينذرون لهم النذور، ويغويهم الطواغيت الذين يجلسون عند الصندوق الصناديق، صناديق النذور، ويحظونهم على تقديم الأموال فيها حتى يأخذوها ويأكلوها. والعجيب أن هذا في بلاد المسلمين، هذه الأمور تقع في بلاد المسلمين، وربما كان معهم ممن معه أعلى الشهادات التي يأخذها من الجامعات الكبيرة مثل الأزهر وغيره، يكون معهم ويقرهم على هذا الشرك الأكبر الذي يكون صاحبه قد تجاوز شركه بجهل وأضرابه، تجاوزه بدرجات، ثم مع ذلك يزعمون أنهم مسلمين. هذا من العجائب، من الأمور العجيبة. وقد سمع كلمات عند قبر أحمد البدوي الطاغوت الكبير من بعضهم، قال أحدهم يسأل رفيقه: أيهما خير، الله ولا السيد أحمد البدوي؟ فقال له مجيبا له: السيد أحمد البدوي خير من الله. السيد يجيب ويعطي، الله ما يعطي ولا يجيب. فمثل هذا الطغيان وهذا هذا العمى في القلب وفي العمل وفي العقل يقع في بلاد المسلمين، وللأسف على مسمع ومرأى من كثير من العلماء، وهذا يوجد في جميع البلاد، نسأل الله العافية، في أكثر البلاد يوجد فيها عبادة القبور والاستنجاد بهم ودعائهم صراحة، استقبلوه ويدعوه: يا فلان أريد كذا وكذا، يا فلان أنا وقعت في كذا وكذا، قل يا سيدي. وربما يأتي ثم يكشف رأسه ويطأطئه ويقبل العتبات، وربما وضع خده على القبر وصار يتمرغ عليه ويدل له ويسأله سؤالا ما يسأله الفرد الصمد رب السماوات والأرض، ما يسأله ذلك. وكل هذا من الجهل الفظيع، ولكن لا يجوز أن يقع هذا الجهل. الإنسان إذا وقع في مثل هذا فليس معذورا، قال إنه جاهل، هذا ما يجوز أن يقع من عنده شيء من العقل، لأن المقبور الذي وضع تحت التراب كيف يجيب الدعاء؟ كيف يسمع؟ كيف لو قدر أنه يسمع كيف يغيث؟ كيف ينجيه وهو إما معذب في جهنم، قبره يكون عليه نارا، وإما منعم إذا كان وليا، ومع ذلك كله هو غافل عمن يدعوه، كما قال الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقوله إلى يوم القيامة يعني أنه لا يستجيب له أبدا، لا يستجيب له أبدا. ثم ذكر ماذا يكون يوم القيامة: فإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يعني هؤلاء الذين يدعون وهم في الدنيا غافلون لأنهم في قبورهم، إذا حشروا جمعوا مع من عبدهم كفروا بهم وعادوهم ولعنوهم وتبرؤوا منهم إلى الله وقالوا أنت ولينا من دونهم. هذا هو الواقع كما ذكره الله جل وعلا. فهذا هو شرك المشركين الذي كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد وساطة وسائط شفعاء، ما وصلوا إلى هذا الحين، بل إذا أرادوا أن يسألوا المطر سألوه من الله، وإذا أرادوا أن يسألوا الرزق أو الولد سألوه من الله، يقولون هذا ما ينفع، مثل اللات والعزى ما تفيد، وإنما تكون شافعة فقط. وإذا وقعوا في كرب وفي شدة أخلصوا دعاءهم لله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. يدعون الله فقط ويتركون شركهم، ولكن إذا نجوا وجاء الرخاء عادوا إلى الشرك، ولما نجاهم إذا هم يشركون، خلاف هؤلاء، لأن أولئك أصح عقولا وأتم أفكارا، وكذلك نظرهم أحسن من نظر هؤلاء. هؤلاء لا عقول ولا أفكار ولا أنظار، وإنما وقعوا في التقليد الأعمى، وجدوا آباءهم يفعلون كذلك ففعلوا، ثم صار مثلا هذا الشيء متوارث، صار أحدا ما يجرأ على أن ينكر ذلك. وأمور عجيبة، يقول أحد العلماء الذين كتبوا في شيء من ذلك يذكر عن قصة وقعت له: كان عند شيخ يدرس عليه في طنطا في مسجد أحمد البدوي، يسمونه السيد، أو أعلم سيده، والحقيقة أنه كان جاسوسا لدولة الرافضة، كان جاسوس هذا الذي عرف عنه، عرف أنه سيد ولا. وذكر أحد المؤرخين أنه زاره بعض من يعظمه يوم جمعة في بيته، فلما قربت الصلاة في الخطبة قال الصلاة، فذهب معه وجلس في المسجد ولم يصلي، بال فيه وخرج. والعجيب أن هذا جعلت منقبة له، يكون وبال في المسجد وخرج، لأنه ما حد جرأ أن ينكر عليه لأنه ولي من الأولياء. والمقصود أن هذا الذي يذكر عن شيخه أنه يدرسه، قل جاء المولد، وقت المولد اجتمعت الناس الفلاحين وغيرها كأن الإنسان في عرفات، كثرة الناس أطفالهم ونساؤهم ولهم ضجيج ولهم، يقول أصبح الماء الذي يتوضأ به مختلطا في القاذورات من كثرة يعني الوسخات والأشياء التي كما هو معروف. يقول فلما أردنا أن نصلي أتى وتوضأ بهذا الماء هذا الشيخ، فقلت له كيف تتوضأ بهذا؟ قال أسكت. ثم جاء ليصلي يكون إماما لي، قلت لا ولن أصلي معك. قال يا بني والله لو كنت أستسيغه لشربته. هؤلاء جاءوا إلى السيد أحمد البدوي وهو يرفع كل السيئات عنهم. قل وإني أخشى عليك أن يصيبك، أخشى عليك أن يصيبك. لماذا؟ لأنه أنكر عليه أن يتوضأ بهذا الماء القذر الخبيث النجس، نجاسته ظاهرة، وهذا عند في حوض السيد أحمد البدوي. يقول بعد أيام مرض مرضا شديد، أتيت إليه وقلت له ها أنا في صحة وعافية وأنت في مرض تقاسي الحمى تكاد تموت منها، أين نفع السيد أحمد البدوي؟ ولكن ما يعقلون، نسأل الله العافية، ما يعقلون. وإلا هذا شيء ما يحتاج إلى مثل هذه الأمور، أمر ظاهر. إنسان يجب أن يكون عقلا متميزا به عن الحيوانات وعن غيرها، يعرف من الذي خلقه ويعرف من الذي تجب العبادة له. كيف يعبد إنسانا مثله؟ بل ليس مثله، لأن الميت ليس مثل الحي، الحي ينفع ويتصرف والميت لا، مرتهن بعمله. لكن إذا جاءت الفتنة وجاء البلاء وجاء التقليد الأعمى زال العقل، ذهب العقل نهائيا، يصبح كأنه لا عقل له. المقصود أن شرك المشركين ليس في نفي الصفات والأسماء، بل كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المالك لكل شيء الذي يحيي ويميت، يؤمنون بهذا، وهذا من الأسماء والصفات، وإن كان يسمى توحيد الربوبية لأنه مرتبط به تماما، يقرون بهذا ويؤمنون به. وإنما أنكروا هذا الاسم إما عنادا وتكبرا، وإما لأنهم ما كانوا يعرفونه، ولكن غيرهم من العرب يعرفوا كما جاء في أشعارهم وكذلك في خطاباتهم وكلامهم أنهم يقرون بهذا. وإنكارهم كفرهم به هو إنكارهم، قولهم ما نعرف الرحمن، ما نعرف الرحمن، فسمى الله جل وعلا ذلك كفرا وهم يكفرون بالرحمن. فعلى هذا إذا أنكر إنسان معنى الاسم، المعنى الذي أخذ منه الاسم وهو الصفات، مثلا أنكر أن يكون لله رحمة يتصف بها، أو أنكر أن يكون لله عزة، أو أن يكون لله حكمة، ينكر ذلك. ثم إذا ورد في القرآن شيء من ذلك أو في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم صار يؤولها تأويلا غريب، غريب على اللغة وغريب على الوحي الذي نزل ليعمل به، تأويلا غريبا. فيقول مثلا الرحمة رقة تكون في القلب تعتري الراحم يحدث منها الميل إلى المرحوم، وهذه الرقة فيها ضعف، ولا يجوز أن نصف الله جل وعلا بذلك، هكذا يعللون. أما الحكمة، الحكمة هي العمل للغرض، لغرض من الأغراض، والله لا يجوز أن يكون يعمل لغرض، لأنه غني تعالى عن ذلك. وهذه وصف الأجسام، فمن وصفه بالرحمة أو الحكمة أشبه ذلك يكون مشبها. فيكون هذا الإنكار بني على أصل كفري فاسد خبيث، وهو أنه لا يعرف من معنى هذه الأسماء أو من هذه الصفات إلا ما يعرف من المخلوق، ويعرف من المخلوق، فصار أساس ذلك التشبيه، أنهم شبهوا أولا ثم كفروا ثانيا بالتعطيل والنفي، ثم شبهوا ثالثا بكونهم ألحقوه بالناقصات تعالى الله وتقدس. وهذا بلاء أصاب الأمة على أيدي أناس مدسوسين فيهم، فيها مشبوهين لا يعرف أصلهم. يجوز أنهم من اليهود أو من المجوس أو من النصارى أو من غيرهم أو من الماسونية الخبيثة التي تريد أن تفسد الأديان، وهذا هو الواقع. فيكونون الجمعيات ويدرسون هذه الأفكار، ثم ينظرون إنسانا جريء ويأمرونه بإخراجها، ثم تنسب هذه الأفكار إلى هذا الرجل، والواقع أن خلفها مؤسسات، مؤسسات وجمعيات، ليست فكر رجل. فإذا قيل مثلا جهمية، الجهمية ينكرون الأسماء والصفات وينسبون إلى جهم بن صفوان، رجل من أهل ترمذ. هل هذه أفكاره فقط أو أنه ظهر بها من جمعيات دارسة لذلك ومؤسسة وتريد بذلك إفساد الإسلام، إفساده؟ وكذلك الذين أيضا تبنوا غير ذلك من الأفكار، مثل الرافضة، مثل الخوارج، ومثل المعتزلة وغيره. ولا ينكر أن يكون هناك رجل له دور كبير فيها، هذا شيء معروف، شيء معروف. وكذلك القدرية الذي يتتبع حوادث كتب التاريخ يجد من ذلك شيء واضح. فمثلا أخذنا إنكار القدر مثلا، المشهور في الكتب أن أول من تكلم بالقدر معبد الجهني، رجل يقال له معبد من جهينة من العرب، عربي، ولكن نقرأ في مثلا تاريخ ابن جرير فنجده يقول أول من تكلم بإنكار القدر رجل يقال له سيسوي من الأسوار مجوسي، ونقرأ في كتاب آخر ونجد أنه يقول أول من تكلم بالقدر رجل يقال له كذا من النصارى نصراني. وقد عرف أن أول من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم له وصي، وأنه ما مات نبي إلا وله وصي، عبد الله بن سبا، وهذا يهودي جاء من صنعاء يقال له عبد الله بن وهب بن سبا، فجاء وعلب جهال وطغام حتى قاموا على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه فقتلوه كما هو معروف بإغرائه وإغوائه، وقد سار إلى جهات متعددة من أجل ذلك، ذهب إلى العراق وذهب إلى الشام وذهب إلى مصر، ولم يعدم أنصار من هذه البلدان، كون له أنصارا، ثم يكون مثل الشيطان يوقعهم في البلد ثم هو يفر يذهب، ما يوجد، أين ذهب؟ ذهب ليفسد، يفسد، يعرف كيف يتصرف. والغريب أنه لما قام أمير المؤمنين بالخلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه قام أيضا بتأليب طغام وجهلة أتبع كل ناعب، فصار يقول لهم إن علي هو الإله، أو أن الله حل فيه، أو أن فيه جزء من الإلهية، فهو إلهنا. فكون جماعة من هؤلاء، فبعضهم ذهب وقابل علي بن أبي طالب فقال له، ثم خرج من بيته قاصدا المسجد، قالوا له أنت هو؟ قال ومن أنا؟ قالوا أنت إلهنا. قال ويلكم، هذا الكفر، إن لم ترجعوا عن ذلك قتلتكم. فاليوم الثاني كذلك قابلوه وقالوا له ذلك، وفي اليوم الثالث كذلك، ثم لما أوقعهم في هذه الواقعة فر، ذهب إلى بلاد أخرى. أمير المؤمنين رضي الله عنه علي بن أبي طالب غضب لله جل وعلا حماية للتوحيد بعبادة الله، أمسكهم وحفر حفر وأوقدها نيران ثم قذفهم فيها أحياء غضبا لله جل وعلا، ومع ذلك ما رجعوا، يعني تحملوا أن تأكلهم النار وهم أحياء ويبقوا على هذا الكفر، كله بإغراء هذا الرجل وغيره، يجوز أن يكون معه غيره ممن هو معروف من المفسدين. وابن حزم رحمه الله يقول في الفصل، كتابه الفصل، لما جاء إلى ذكر هذه الطائفة قال هذا أمر معروف ما سببه، وهو أن العرب كانت عند الفرس وعند الروم، ولكن خصوصا الفرس، كانت من أحقر الأمم وأضعف الأمم، كانوا يحقرونهم مع ما عندهم من تعظيم أنفسهم، كانوا يرون أن الناس عبيد كلهم وهم الأحرار الأبناء السادة. وعلى هذا الشواهد ذكرها من التاريخ، ومن يقول فلما ابتلوا على أيدي هذه الأمة الضعيفة التي يعتقدون ضعفها وحقارتها، ابتلوا بإزالة ملكهم على أيديهم، كثير منهم ما استساغ أنه يقبل هذا الدين، بل حنقا عظيما، وأصبح يجتهد طاقته في مواجهة هذا الدين، فعجزوا يعني مواجهته بالقوة. لما عجزوا عن المواجهة بالقوة ما بقت إلا الحيل، فأسسوا مؤسسات التي يريدون بها إفساد العقائد. قل هذا هو السبب في إنكار أسماء الله وصفاته، لأنهم لما عرفوا أن المسلمين ما داموا متمسكين بالوحي وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فلن يقوم أمامهم قوة، لأن الله معهم جل وعلا، عرفوا هذا وتيقنوه، قالوا ما أمامنا إلا إفساد العقيدة عقيدتهم. والطريقة أن يدخل جماعات من هؤلاء الإسلام في الظاهر وهم في الباطن ليسوا مسلمين بل أعداء للمسلمين، حتى يتمكنوا من إفساده، إفساد العقائد الناس. ومعروف أن الداعية إذا جاء يدعو في لمبدأ أنه لا يعدل من مجيب، لا يعدل من مجيب، ثم قد تكون الدعوة بأمور تظهر على حسب ما عند الداعية من قوة البيان والقدرة على الإغواء والضلال ولبس الحق بالباطل كما هو معلوم، وهي سنة الله جل وعلا. ثم هذه الأمور لابد من وجودها، لأن العداوات لابد منها. فالله جل وعلا في خطابه لآدم لما أمره بأن يهبط هو وزوجته، هبوط من الجنة لما أكل من الشجرة، قال في هباطهم بعضكم لبعض عدو، بعض منهم الذرية التي تخرج من آدم وزوجه، بعضهم لبعض عدو، وهذا إلى يوم القيامة، لأن الحق ما كل يقبله، والذي يقبل الحق لا بد أن يعادي صاحب الباطل. وكثير من الناس ما يروقه أن يعبد الله، ولا يروقه أن يقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما يريد هذا، يسعى جهده لأمواله وغيره بإفساد ذلك. فبدأ الإفساد بأصل العقيدة وهو الله، عقيدة المسلمين في الله، فصاروا يبدأون بإنكار أشياء قد تخفى على بعض العوام ولا تخفى على العلماء. لهذا لما قيل لأحد العلماء إن قوما ينكرون أن يكون الله يتكلم، فقال من اليهود؟ قال لا. قال من النصارى؟ قال لا. قال من المجوس؟ قال لا بل من المسلمين. قال كلا، المسلمون لا ينكرون يكون الله يتكلم، الله يرسل الرسل وينزل الكتب ويأمر وينهى، ما ينكرون هذا المسلمون، ما ينكرونه، ولكن هؤلاء مدسوسون، مدسوسون في المسلمين، يعني كان العلماء يعرفون هذا، يعرفونه لا يخفى عليه. فالمؤلف هنا عندنا أراد أن يبين أن الإيمان بالأسماء والصفات أمر لازم للمسلم.
أيها الإخوة، تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعده، مع تحيات إخوانكم بالمكتبة الصوتية بالمسجد النبوي الشريف.